بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان العنزي، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن أهل الجنة في نعيم عظيم وفي ظل ظليل وفي نعمة من أجل النعم وأفضلها، ولذلك كما قال تعالى: نعيمها دائم وظلها. وأن أعظم نعمة في الجنة هي رؤية الله عز وجل، النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، ولذلك ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعلا وتقدس. ويشهد لهذا قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير هذا في الحديث الصحيح، الزيادة هنا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تضافرت النصوص في القرآن والسنة على تأكيد رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة، يعني من النظرة والبهاء إلى ربها ناظرة، يعني إلى وجه ربها ناظرة، تنظر بعيني رأسها. ويقول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا عن الكفار من أهل النار، ودل هذا على أن أهل الإيمان لا يحرمون النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا في الآية الكريمة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال العلماء: الزيادة هنا النظر إلى وجه الله جل وعلا. وأيضا في قول الله جل وعلا: ولدينا مزيد، وقال العلماء: المزيد هنا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه حينما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة. ويشهد أيضا له كما ذكرت قبل قليل قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا هناك حديث كثيرة كلها تشير إلى أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بعيني رؤوسهم، وهذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الكريم، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: أعلم أن الله عز وجل سميع عليم بصير ولا تخفى عليه خافية، ولكن يقول نذنب ونرتكب الذنوب المعاصي بالسر والعلن، فهل هذا نفاق؟ فيقول فضل الشيخ: أنا أحس في نفسي عندما أصلح عز وجل أني من المنافقين، لأني أعلم أن الله عز وجل يراني ويسمع كلامي.
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وهذا التقسيم مهم جدا، لأن وللأسف الشديد بعض الناس يعني يحصل عنده لبس في هذا الأمر، وربما دخل الشيطان عليه مداخل ربما أوقعه في أمور تتنافى مع الإسلام والإيمان. النفاق الاعتقادي هو الكفر بالله عز وجل، واضح؟ النفاق الاعتقادي هو الكفر بالله عز وجل، لكن المنافق يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، ولذلك هو فقط يظهر الإسلام، كما قال جل وعلا: يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم. فهو كافر أصلا، لكنه يغطي كفره بإعلان الإسلام والصلاة مع المسلمين حتى يحقن دمه وماله. النفاق العملي هذا الذي قد يقع فيه يعني كثير المسلم، بل قد يقع فيه كل مسلم في بعض شعبه، ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي لفظ: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا لا يخرج الإنسان من الإسلام، لكن هذا أصلا هو من صفات المنافقين. فقد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق، لكن لا يكون منافقا، وإنما ينقص من إيمانه بقدر هذه الشعبة التي تلبس به. ولذلك الإنسان إذا مثلا عبد الله وأطاع الله عز وجل ثم وقع في ذنب أو معصية، من باب هضم حق النفس، من باب تزكية النفس، يقول: أخشى على نفسي من النفاق. طيب، ما في بأس. عمر كان يخاف على نفسه من النفاق، وهو مزكى من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة. ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. كثير من السلف يقول: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. لكن هذا لا يعني لا يجعل الإنسان يخرج عن حد الاعتدال ويبدأ يترك العمل، يقول: والله أخشى من النفاق، ويبدأ يتهم نفسه، يقول: ما دمت أنا أذنبت في الخلوة إذن أنا منافق. وهنا يبدأ يدخل الشيطان عليه مثل هذه المداخل. أخ الفاضل بارك الله فيك يقول: النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولذلك الله عز وجل تواب، ويتوب على من؟ على المذنبين من أهل الإسلام. فيعني حاول أن تفهم هذه القاعدة وأن تعمل على مقتضاها، وسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات.
جزاك الله خير نصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك يا خلي.
حبكم في دارك.
حبك الله، جزاك الله خير.
سؤالي أنا خليك بس موضوع الصلاة. الأولى كان رجل مسافر وكان يصلي مع الإمام الصلاة الرباعية، ولكن كان يسلم في الركعة الثانية، وبعدين يقوم ويصلي مرة ركعتين من الثانيات اللي هي الصلاة الرباعية اللي بعدها أو المقصورة اللي بعدها. هذه واضح
السؤال؟ واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خلي، الله يحفظك. تفضل تفضل.
بالنسبة للجمع مع صلاة الجمعة، سمعت الشيخ عزيز جزاه الله خير تكلم، قال إن أساسا ما يجوز الجمع صلاة القصر مع صلاة الجمعة، ولكن الرجل كان يسويها فترة من زمن، فشو عليه الواجب يسوي في الحالتين يعني؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير خالي. بس مع الرد نصيحة، حياك الله. نعم، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الله يحفظك، تفضل.
الله يسلمك. في الأمس نهار الاثنين رحنا العمرة.
نعم.
رحت أنا الحمد لله يوم الاثنين وثلاثة الأربعة للسامي بيض وصايم يوم الأربعة.
نعم.
يعني مطلع مني العصر الحين ما ركبنا الطائرة وجب المغرب، لكن كل من بفتر طلعت شمس. قال ما في يعني طبعاً في تقريب ساعة يعني لين فطرنا من الموجب هذا. يعني راح السعودية كل ما راح الشمس تطلع.
صحيح.
يعني هل يجوز دخلت الفطور يعني لين الوقت هذا؟
أخرت الفطور لأن غابت الشمس.
إيه بس ما شيء هو شيء لكن عاد دخل يعني. السؤال الثاني الله يسلمك، معين الطواف الحمد لله رب العالمين طفنا وتخربطنا بالعدد.
نعم.
العدد الطواف كم؟ لأن هذا كم نقول الله عز وجل سبني جديد وتخربطنا بالعدد يعني الحمد لله سهل.
تخربط في العدد وعدت الطواف من جديد.
عدت الطواف من جديد بعد تخربط.
تخربط.
وبعدين نمشي من اللي بعد الساعة نفس الشيء سعي طفل زيدة بعد شوطين ثلاثة دقيقة يعني هل جائز ولا يعني
مدبئ؟ إن شاء الله تسمع إن شاء الله اللي جاء فضل الشيخ عبد الله جزاك الله خير. نعم من فضل الشيخ سؤال الأخ يقول بالنسبة للمسافر، يقول يعني هناك شخص عندما يكون مسافر يصلي مع الإمام والإمام مقيم، يقول يسلم في الركعة الثانية ثم يصلي معه يدخل معه في الثالثة بنية الصلاة التي بعدها، فهل يعني هذا الفعل صحيح وماذا عليه؟
الحمد لله اتفق العلماء على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يجوز له أن يخالفه، وهذا حكاه بعض العلماء إجماع، وهذا فتوى ابن عباس وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصليها تامة غير مقصورة. ورد خلاف شاذ جدا عن بعض السلف أنه كان يعني يقصرها خلف المقيم، وعليه من فعل مثل هذا الفعل يجب عليه أن يستقبل صلاته وأن يعيد كل صلاة صلىها خلف الإمام بمثل هذه الصورة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
يا شيخ حاج.
الله يحفظك يبارك فيك.
كيف حال الشيخ عبد العزيز؟
حياك الله، لو سهل ومرحبا.
إن شاء الله. عندي سؤال.
نعم.
شيخ يعني كل ما أزور الوالدة الله يرحمها المقبرة، هل هي تحس في المنجاه يعني؟
نعم.
فرق النعال وتحس الدعاء لأدعي ولا لا؟
نعم.
وبس يعطيكم العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك يا عبد الله. اسمع جاف الشيخ. نعم جاف الشيخ سؤال ايضا الاخ عبد الخليل بالنسبه للجمع، يقول انه انا ايضا هذا الرجل كان يجمع العصر مع الجمعه ويقصر صلاه العصر، يقول فضل الشيخ هل هذا ايضا الفعل صحيح او عليه ان يعيد ايضا؟
الحمد لله، طبعا الراجح من قول اهل العلم انه لا يجمع بين العصر والجمعه بالنسبه للمسافر، والمسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي. عموما ما دام أن المسألة فيها خلاف ويجهل هذه المسألة لا إعادة عليه، لكن مستقبلا ينتبه ولا يجمع العصر إن صلى الجمعة وهو مسافر، لا يجمع مع العصر وذلك لاختلاف سببي الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه ذهب إلى العمرة ويقول عندما يعني كان أو بدأ السفر كان صائم، فيقول ركب الطائرة قبل المغرب بقليل، ويقول عندما يعني ارتفعت الطائرة في السماء في الأرض كان فضل الشيخ عندهم جاء وقت غروب الشمس، لكن فضل الشيخ يقول نحن في السماء نرى الشمس، فيقول لم أفطر حتى يعني بعد يعني تأخرت ساعة تقريبا، تأخر وقت الإفطار عندي ساعة لأني يقول أرى الشمس، فيقول هل هذا الفعل صحيح وأنه كان يجوز له أن يفطر بتوقيت الأرض؟
الحمد لله، طبعا هذه المسألة حقيقة من المسائل تشكل على كثير من الناس حال السفر في رمضان على وجه التحديد، لكن أنا أرتبها كالتالي. أولا من غابت عليه الشمس وهو في الأرض بعد ولم تقلع الطائرة فإنه يفطر. لماذا؟ لأن وقت الإفطار تحقق بغروب الشمس، وذلك لقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس منها هنا وإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أفطر وهو على المدرج بعد غروب الشمس، ثم لما طارت به الطائرة ظهرت الشمس، ظهرت الشمس، فهل يمسك أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أفطر بنص شرعي، أفطر بنص شرعي، وهم الذين ظهروا على الشمس وليست الشمس هي التي ظهرت عليه، هم الذين ارتفعوا بالطائرة فظهرت عليهم الشمس. إذن هذه مثل الحالة الأولى، يبقى يعني إذا أفطر أفطر بنص شرعي ولذلك لا يقضي. المسألة الثالثة هو أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق، بدقائق، ثم بقيت الشمس معهم، فإنه لا يحل له أن يفطر على توقيت الأرض، وإنما يبقى صائما إذا أراد، يبقى صائما حتى تغرب الشمس، فقد تغرب بعد ساعة، قد تغرب بعد ساعة ونصف، قد تغرب دون ذلك، لكن في الغالب خاصة من يريد العمرة وطار بهذه الطريقة في الغالب أنه لا تغيب قبل أقل من ساعة، ولذلك يبقى صائما. إذا قال والله أنا تعبت وأحتاج إلى الفطر يفطر لأنه مسافر، أصبح مسافرا، أصبح مسافرا. الأمر الآخر وهذه مسألة تحصل، هذه مسألة أيضا تحصل خاصة من يتجه إلى جهة الغرب، يفطر في الطائرة في الجو، تغرب عليه الشمس وهو في الجو فيفطر، ثم بعد لحظات تطلع عليه الشمس، تطلع عليه الشمس. لماذا؟ لأنه بدأ يتجه إلى جهة الغرب فهو الذي يلاحق الشمس. ما حكم صومه؟ صحيح، لأنه أفطر بنص شرعي، أفطر بنص شرعي، ولذلك لا عبرة بالأرض، كون والله توقيت الأرض لا عبرة فيه، العبرة بحال المسافر، إن غربت عليه الشمس في الطائرة في الجو يفطر الحمد لله، إن ظهرت عليه الشمس بعد ذلك لا عبرة بظهورها لأنه أفطر بنص شرعي.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول أنه في الطواف في العمرة يقول أخطأنا في العدد، ثم يقول رجعنا من البداية من الطواف الأول، فيقول فضل الشيخ أيضا طفنا، وأيضا يقول في المنتصف أيضا يعني أخطأنا، يقول في العدد ثم يقول عدنا مرة أخرى، والسعي أيضا فضل الشيخ يعني كذلك.
الحمد لله. طبعا أخي الفاضل يعني يظهر والله تعالى أعلم أن الخطأ الذي حصل منكم له سبب لأنه تكرر مرتين، فالإنسان يجب عليه إذا ذهب إلى العمرة وطاف حول الكعبة أن يطوف بخشوع وبسكينة، وأن يبتعد عن الحديث مع الناس، وأن يحرص على ضبط العدد، وإذا شك في عدد الأشواط يبني على الأقل ولله الحمد. يعني أنت الآن طفت حول الكعبة وشكيت هذا السادس ولا السابع، اجعله السادس وجب شوط سابع ولله الحمد، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنك جبت ستة المشكوك فيه السابع تجيب سبعة، كذلك بين الصفا والمروة شككت هذا السادس ولا السابع اجعله السادس، وفي الغالب أن الصفا والمروة ما يمكن أن يكون الشك إلا في الخامس، الخامس ولا السابع مثلا. يعني مثلا الآن انتهيت في المروة شككت هذا السابع ولا الخامس، إذن ابن اجعله الخامس وتبدأ ترجع إلى الصفا ثم تأتي بشوطين في الطواف، ابني على الأقل. عموما طوافكم وسعيكم صحيح، لماذا؟ لأنكم أتيتوا بالمشكوك والزيادة، لأنكم عدتوا مرتين أتيتوا بالمشكوك والزيادة، فالعدد اللي هو سبعة الحمد لله تحقق والزيادة لا عبرة فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. الأخ عبد الله فضيلة الشيخ يقول عندما أزور الوالدة في المقبرة هل تشعر بمن يزورها، تشعر بأني زرتها و تسمع طرق النعال وتعلم أني يعني دعوت لها؟
الحمد لله. بالنسبة لعلاقة الميت بالحي والحي بالميت من حيث العلم والسماع وغير ذلك كالتالي: أولا، إذا وضع الميت في قبره وحثي عليه التراب فإنه يأتيه ملكان فيقعدانه ثم يبدأان بسؤاله، وهنا يسمع قرع نعال أهله إذا ولوا مدبرين، هذا في الفترة الأولى من الدفن كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، بالنسبة للميت يشعر بأثر الصدقة والدعاء، ويسأل الملائكة لما ترفع درجته يقول: من أين هذا؟ يقولون: لو خلفت ولدا صالحا يدعو لك. فدل هذا على أن الميت يشعر بأثر هذا، يشوف زيادة درجته فيقول: من أين هذا؟ فيقولون: خلفت ولدا صالحا يدعو لك. الأمر الثالث، الميت لا يعلم عن الحي شيء ولا يسمع سؤال وسلام الحي ولا يعلم ما يدور في بيت الأحياء، فالله جل وعلا قال: وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى. والصحابة لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع قتلى قليب بدر كان المتقرر في نفوسهم أنهم لا يسمعون، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحدث أناسا قد هي جيف؟ فقال: إنهم أسمع لي منكم، بمعنى أن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الميت لا يعلم ماذا يدور في بيوته في بيته بعد وفاته، ولا يسمع سلامة وسؤال ودعاء الحي له، وإنما تبلغه الملائكة. فإذا زرت والدتك وسلمت عليها ودعوت لها بلغت الملائكة الوالدة سلامك ودعائك. أما أن الميت يسمع، لا، لأن هذه حياة خاصة اسمها الحياة البرزخية، ليس لها ارتباط بالدنيا، وإنما فقط في قضية الدعاء وثواب الدعاء وثواب الصدق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم، أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك بارك فيك، جزاك الله خير.
الله يحفظك شيخنا الفضيل،
حياك الله. لو سهلا السلام وبركاته، بارك الله فيك.
شكرا، أقول لولي غبير عنكم شوي يعني.
الله يحفظك،
أنا عنكم فترة إن شاء الله ما انقطعنا إلا الخير إن شاء الله.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
شو أخبارك؟
الحمد لله،
جزاكم الله خير يا تنوي هذا.
الله يبارك،
ما انقطع إن شاء الله.
آمين آمين،
والله يبارك فينا ويزيد الحسنات موضع هذا البرنامج.
آمين
إن شاء الله، والقائمين عليه.
آمين، جزاك الله خير.
طال عمرك توعد موضوع العمرة، أنت قريت مع العمرة.
نعم.
قبل فترة يمكن طبعا 6 سنوات صرنا مرحلة متأخرين، صرنا نسوي عمرة ومتأخرين نحن.
نعم.
سوينا العمرة وأدركنا ونحن في الساعي أدركنا الفجر، تعرف الإفطار واللي هي إذان الفجر اللي هو السحور يعني. فسألنا أحد من الأخوة قلنا ممكن نحن مكملين 5 نطلع برا ونتسحر ونوضى ونكمل، قال ما في مشكلة. طلعنا برا وسحرنا وتوضينا وردينا مرة ثانية، كملنا ودنا لذان يعني وكملنا طوافنا. هل هذا جائز ولا ما بجائز يعني؟
ان شاء الله.
ايه، جزاك
الله خير. جزاك الله خير حميد، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك. نعم، يفضل الشيخ سؤال الأخ حميد بالنسبة يقول العمرة قبل 7 سنوات، يقول عندما كنا في الشوط الخامس يعني كان قريب يقول من وقت السحر، فيقول فصيح قريب من صلاة الفجر، فيقول خرجنا ويقول تسحرنا وتوضأنا ورجعنا، يقول أكملنا ما بقي من الطواف.
الحمد لله، هذه طبعا مسائل خلافية، هل يشترط في الطواف التتابع وتوالي الأشواط أم أنه يجوز الفصل وكم مقدار الفصل في ذلك؟ المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء. الذي يظهر بأن ما حصل في الحالة التي ذكرها الأخ السائل وهي أنهم تسحروا وتوضأوا للصلاة يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك وطوافهم صحيح، لكن مستقبلا ينتبهون ويخططون لمسألة الطواف بحيث أنهم لا يأتون الطواف في مثل هذا الوقت الحرج، وإنما يأتون إما بوقت يعني يتسع للطواف وللسحور ثم يستعدون للصلاة، ويجعلون ذلك بعد الفجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما تفسير الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد؟
الحمد لله. طبعا هذا الحديث يشير إلى أن الشهداء أنواع، في شهيد الدنيا والآخرة، وفي شهيد الآخرة، وفي شهيد الدنيا. أما شهيد الآخرة فهو الشهيد الذي قاتل في سبيل الله تحت راية وخلف إمام، يعني جهاد شرعي، هذا شهيد الآخرة. أما شهيد الدنيا والآخرة فهو الذي يقتل دون ماله، أو يقتل أو يموت مبطونا أو هدما أو غرقا أو حرقا، أو يموت بداء البطن، فتجرى عليه، يقال له شهيد لكن تجرى عليه أحكام غير الشهيد، يعني من يصلى عليه ويغسل ويدفن. وأما شهيد الدنيا فهذا الذي يغل من الغنيمة، أو مثلا يكون جهاده لا لله وإنما لغرض دنيوي هكذا. فهذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد يشير إلى أنه يسمى شهيد الذي يموت دون ماله، ويدل أيضا على أن المال أحد الأمور التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، ولذلك من مقاصد الشريعة المحافظة على المال، كما أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الدين والنفس والعرض والعقل، كذلك جاءت بالمحافظة على المال. لكن تبدأ مسألة يعني مسألة الموازنة بين المفاسد، يعني هل لو هدد بالقتل مثلا ويعلم بأن الذي يريد أخذ ماله سيقتله، هل يقدم المال أم يعني يدافع عن ماله ولو قتل؟ هذه مسألة بحثها العلماء في مسألة الموازنة. لكن على فرض لو أنه ما استسلم ودافع دون ماله فمات، فإنه يموت شهيدا بإذن الله، الشهادة اللي ذكرت وصفها قبل قليل.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز أن نقول بعد كل تسبيح أو تكبير أو تحميد أو تهليل أقول عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك؟
الحمد لله، هذا ما يسمى بالذكر المضاعف. الذكر المضاعف عندنا الأذكار على ضربين، أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. الأذكار المقيدة من جملة الأذكار المقيدة، المقيدة بالعدد، مقيدة بالعدد. هذه لا يصلح أن تقول مثلا في أذكار الصباح الاستغفار 100 مرة أن تقول استغفر الله عدد كذا وعدد كذا، ما يصلح. لماذا؟ لأن العدد هنا مقصود، فلذلك تستغفر 100 مرة، كذلك تسبح 100 مرة، أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد مثلا. وهناك الذكر المطلق، الذكر المطلق ممكن أن تأتي بما يسمى بالذكر المضاعف، تقول مثلا يعني الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته مثلا، اللهم صل وسلم على عبدك نبيك محمد، وشيء من هذا القبيل، لا بأس بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول قمنا بنقل ملكية بيتنا بصفتنا وارثين إلى والدتنا بغرض أن نحصل على منزل من الدولة. يقول جاءت الوالدة بعد فترة وسمحت لأخي ببناء في أحد الزوايا في المنزل، لكن قلت لها أنك آثمة ولا يجوز ذلك. فيقول فصيح مع أنه لا يملك منزل أيضا.
الحمد لله، ليس لأخيك إلا هذا الذي بناه، ليس لأخيك إلا هذا الذي بناه، ولذلك هو لا يملك هذه الأرض التي بنى عليها، وإنما يملك ما بناه على هذه الأرض. فهذا إما أن يخصم من تركته، أو أنه يعوض، يقال له سنعوضك مثلا شيء من التركة في مقابل هذا البناء، أو يهدم ويزيل إذا أصر الورثة. لكن أنا أنصح الورثة بأنهم يكونون مجتمعين غير متفرقين، وأن ينظروا إلى مصلحة الاجتماع الأرحام بعيدا عن مثل هذه الأمور الدنيوية، لأن رأس مال الإنسان في هذه الدنيا هو رحمه، ويعني إخوانه وخواته والدتهم، لا يغضبون والدتهم. هذا الذي أنصح فيه.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. يقول انتهي من ممارسة الرياضة قبل المغرب قليل، هل أرجع إلى البيت للاستحمام وتفوتني صلاة المغرب في المسجد، أم أذهب للصلاة مع لبس الكندورة فوق ملابس الرياضة مع وضع شيء من الطيب تجنبا للروع غير المستحبة؟
الحمد لله، صلاتك بهذه الحالة أفضل من تفويتك لصلاة الجماعة، ولذلك إذا الآن تقول إما أن تذهب علي الصلاة إذا ذهبت البيت واغتسلت، وإما أن أصلي على الحالة، لا صلي على الحالة التي أنت الآن تقول ألبس الثوب وتستعمل العطر، هذا أفضل، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أنوي صيام الاثنين والخميس وأصحى قبل صلاة الفجر وأكل أقول تمر وأشرب الماء، لكن يقول عندما أذهب للعمل أتعب أثناء الشغل وأخاف أني قصر في حقوق المراجعين فأفطر، هل أثاب على هذه النية وعلى هذه الفترة من الصيام؟
الحمد لله، نعم، يرجى لك الأجر والثواب على هذه الفترة، والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فما دام أن الفطر غير يعني بسبب التعب وسبب كذا أو مصلحة أعلى، يرجى لك الثواب بإذن الله.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، هل يقول هل يجزئ صلاة المرأة في السيارة وذلك للظروف الحالية وإغلاق المساجد؟
الحمد لله، نعم، لكن هذه تجعلها كإجراء أخير، بمعنى أن تبحث عن يعني حلول للصلاة وهي قائمة وتصلي على الأرض. المساجد الآن مغلقة بالنسبة لمصليات النساء، تصلي على الأرض، تصلي في المواقف، تصلي في مثلا مزرعة أو حديقة مثلا قريبة من المسجد، تصلي في غرفة مثلا في أحد الأسواق مثلا أو زاوية، على العموم. أهم شيء لا يخرج وقت الصلاة إلا وقد صلت، وتبحث عن سبب وتجعل الصلاة في السيارة هو الإجراء الأخير والحل النهائي. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.